أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر الخلائق وأكرم البرايا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع الذي احتمله المرحوم الأصفهاني من أن الحكم الظاهري المخالف الذي هو مفاد الأصول العملية يؤخذ عدمه شرطا في التمام الفعلية في الحكم الواقعي، يؤخذ عدمه شرطا في مرحلة تمام الفعلية، لا في كل مراحل، فقط لا في أصل الفعلية، في تمام الفعلية. هذا المبنى على تقدير التسليم به في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، إلا أنه مر بنا أن إجراء أو جريان الأصول العملية في جميع الأطراف غير ممكن نظرا لارتفاع موضوع أحدها، التعارض بالعرض الذي مر بنا. العلم بارتفاع موضوع أحدها، فبلحاظ المرتبة الأولى لا يمكن، لو حرمة المخالفة القطعية، لا يمكن تصور انحفاظ موضوع الحكم الظاهري. خلافا لدعوى الآخر ها هنا في الكفاية في تنبيه القطع من أن مرتبة الحكم الظاهري أو الأصول العملية محفوظة، في المرتبة الأولى غير محفوظة. نعم في المرتبة الثانية محفوظة، ومر بنا أن الأحكام أو الحجج ليست حيثية جعلها بنحو أحادي وفردي في الإطار والقالب فقط وفقط، بل دوما الحجج، سيما الحجج يعني والأحكام الشرعية عامة الواقعية والظاهرية، ملحوظة في الجعل بنحو مجموعي أيضا، وليست ملحوظة فقط وفقط فقط وفقط بنحو فردي. ومن ثم حينئذ فجريان أصول عملية في جميع الأطراف بلا شك خلاف العلم الموجود بارتفاع أحدها. فبالتالي بالحاضر المرتبة الأولى مر بنا أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، أي رافع أصلا لموضوع الأصول العملية في الجميع، رافع. يبقى الآن المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية بحثها سيأتي في أنه بنحو الاقتضاء، وهو يقتضي التنجيز، ومجرد شمول الأصول العملية لبعض الأطراف سيأتي إن شاء الله، بس فقط بمجرد الحال فيه ماذا، سيأتي بحثا إن شاء الله في أصالة الاشتغال، في أصالة الاشتغال في الأصول العملية في منجزية العلم الإجمالي هناك ثمة. فعلى أي حال، إذن هذا الوجه الرابع الذي استناد إليه المرحوم الأخوند لا يمكن قبوله في منجزية العلم الإجمالي بالحاضر المرتبة الأولى، نظرا لوجود العلم وارتفاع موضوع الحكم الظاهري، ولا يصغى إلى دعوة الآخند أن موضوع الحكم الظاهري منحفظ مرتبتين. هذا مبني على لحاظ أحادي للحجج أو للأصول العملية لا لحاظ مجموعي. واللطيف أن نفس المحور الآخند في حين هنا يبني على اللحاظ الأحادي لكل أصل في طرف من أطراف العلم الإجمالي بخصوصه يرتب على المجموع عدم منجزية العلم، لما اعتبار هنا يختار الاقتضاء الآخر في كلا المرتبتين في متن الكفاية في تنبيهات الفرد. إذا هذا الأثر أثر للمجموع ليس أثر للفرد، فإذا المجموع يلحظ الكلام نقول يستلزم تعارض بالعرض، مرة بنا يستلزم تعارض بالعرض وإن لم يكن في البين تعارض بالذات، لكنه تعارض بالعرض. ومر بنا شرح التعارض بالعرض عند الأعلام نابع ومتولد من النظرة المجموعية في الحجاج. أصلا الدين طران كما مر بنا منظور له أيضا في حين نظرة أحادية فردية لأبعاده أيضا لديه نظرة وبناء مجموعي منظومي نظامي. نعم، هذا تمام الكلام في بحث إذن أصل منجزية العلم الإجمالي. يقع الكلام في حيثية أخرى في العلم الإجمالي وهي ماذا؟ وهي الامتثال الإجمالي، هل هو مجزئ أو لا؟ إلى الآن كان الكلام في ماذا؟ في المنجز أن يكون إجماليا، مرحلة التنجيز، العلم الإجمالي منجز أو لا؟ الآن الكلام في المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الشرعي، إحراز الامتثال ليس المنجز للحكم الواقعي وليس في الامتثال، الكلام في إحراز الامتثال، هل العلم الإجمالي محرز للامتثال أو لا؟ سواء كان المنجز علم تفصيلي، المنجز علم ظني تفصيلي تعقدي، أو علم إجمالي، أيما كان الكلام ليس في المنجز. المنجز أيما كان على أي وتيرة كانت، حتى لو كان المنجز احتمالي، احتمال يكون منجز في بعض الموارد، الكلام ليس في المنجز بعد الفراغ عن وجود منجز. بعد الفراغ عن وجود منجز، هل الإحراز الإجمالي للامتثال كافي؟ الإحراز الإجمالي للامتثال كافي أم أن الإحراز الإجمالي ليس بكافي؟ وهو المعروف بالاحتياط، الاحتياط التام. الامتثال الإجمالي يعني احتياط، هل الاحتياط مشروع مجزي كافي عقلا وشرعا أم ماذا؟ طبعا هذا البحث بالدقة هو على مقامين بعد. نفس هذا البحث إحراز الامتثال تارة في الشبهة الحكمية وتارة في الشبهة الموضوعية. يعني على صعيد الشبهة الحكمية عندنا منجز ما، سمنجز هو العلم الإجمالي آخر أو علم تفصيلي أو ظن كذا هالمجال، في مقام إحراز الامتثال الإنسان يريد أن ماذا؟ يريد أن يحتاط. يعني المجتهد بدلا أن يجتهد يحتاط، أو المقلد بدل أن يقلد يحتاط، شبه الحكمية. فهل الاحتياط صائغ الشاعر مشروع في إحراز الامتثال إذا كان منشأ الشبهة شبهة حكمية؟ هنا المعروف عن المتقدمين بل الدعي عليه الإجماع، هذا طبعا عفوا خلنا قبل أن ننقل أقوال، وتارة الشبهة شبهة موضوعية، يعني منشأ الشبهة ليس حكميا موضوعيا، فإنسان يريد أن يحتاط، قطيع من غنم بعضها حرام، موطوع الإنسان أو موطوع الكلب أو كذا، أو من نطفة كلب عفوا، فيريد إنسان أن يحتاط موضوعيا أو غير ذلك من الشبهات الموضوعية. المورد هذا، ثم هاي الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، تارة إنسان يريد يحتاط لأن الطريق مجال هناك مع وجود مجال للعلم التفصيلي، العلم الوجداني التفصيلي أو العلم التعبدي الظني التفصيلي. الآن المشتري يستطيع أن يجتهد، يروح يتبع الأقوال، المسائل، أدلة، الروايات، النقد والإبرام، الإشكاليات في المسألة وكذا فلان وينقحها، لكن سيفترض بسبب أو بآخر ما يذهب وإنما يحتاط. المقلد يستطيع راح يشوف يفحص قول المرجع أو كذا، واجد الشرائط فلان شنو فتوى وكذا، وبالتالي يمتثل الأحكام، لكنه لا ما يذهب وراء ذلك ويحتاط أو ما يفتح الرسالة العملية. فتارة المجال مفتوح سواء العلم التفصيلي أو العلم الظني التعبدي، يسأل وكيل، يسأل كذا، طالب علم فاضل، ما يذهب يسأل، يحتاط في الشبهة الحكمية مع إمكانية العلم التفصيلي الوجداني أو الظني التعبدي، وتارة لا يحتاط مع عدم إمكانية العلم، تحصيل العلم التفصيلي الوجداني أو التعبدي، ما يمكن تحصيل. افترض المجتهد الآن في مكان لا كتب عنده لا كذا لا فلان، وابتلب مسألة وهو ما نقحها قبل، والآن لازم يعمل، الوقت يطلع يخرج كذا فلان، فيضطر يحتاط. المقلد كذلك. إذن شقين، شق إمكانية تحصيل العلم التفصيلي الوجداني أو التعبدي، والشق الآخر عدم إمكانية تحصيل العلم، هذا في الشبهة الحكمية. أيضا هذه الشبهة الحكمية قد تقسم مع استلزام لتكرار العبادة إذا كانت عبادة أو عدم التكرار، عبادات أو معاملات، شقوق. إذن الآن صاد عندنا شقوق في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية الكلام الكلام نفس الشقوق الذي ذكرت في الشبهة الحكمية يمكن تصورها في الشبهة الموضوعية أيضا، إمكان تحصيل علم، عدم إمكان تحصيل علم، عبادات أو معاملات يستلزم التكرار ما يستلزم التكرار على المجرد. إجمالا المنقول عن القدماء، معروف هذه الحوارية العلمية بين الأخوين السيدين الجليلين الشريفين المرتضى والرضي، هذه الحوارية موجودة في رسائل المرتضى. الشيخ نقلها عن رسائل الشيخ الأنصاري نقلها عن رسائل المرتضى. كان في صدد مطلب آخر السيد الرضي، فسأل السيد المرتضى: أليس تارك الاجتهاد والتقليد عند أصحاب إجماع أصحابنا عمله باطل أو عباداته باطلة؟ قال: نعم. فكان ما شيء مسلم عندهم في الشبه الحكمية، الذي يترك تحصيل العلم الوجداني أو التعبدي مع إمكانه عمله باطل حسب كلام السيد الرضي والسيد المرتضى رحمة الله عليهما. وفعلا واحد يتبع القدماء عندهم ربما هذا المبنى. من المتأخرين هذا المبنى تارك طريقي الاجتهاد والتقليد مع إمكانه عمله باطل، من المتأخرين ذهب إليه الميرزا القمي في القوانين والميرزا النعيمي. وفعلا أيضا اخترنا نحن لوجه سنذكره إن شاء الله. هذا باطل هنا في العبادات ليس بمعنى البطلان، هذا في بدايات العروة في الاجتهاد والتقليد وفي الرسائل العملية. عمل المقلد العامي بلا تقليد باطل. مقصودهم من باطل هنا ليس باطل واقعي، باطل مو مقصود باطل واقعي، مقصود باطل ظاهرا إحرازا، يعني ما عنده محرز. في الرسائل العملية اللي يكتبون الموجودين باب الاجتهاد والتقليد في العروة أو في الرسائل العملية عندما يكتبون عمل العامي بلا تقليد باطل، فالاجتهاد ما ممكن عامي، زين تقليد ممكن ما ذهب لتحصيله، عمله باطل. مقصود من باطل هنا ليس باطل واقعي، باطل ظاهري. باطل ظاهري يعني ماذا؟ يعني في على صعيد الإحراز، لا طريقة لإحراز فراغ ذمته. بس مقصودهم بطلان إثباتي، أي لا دليل مثبت، لا إحراز مثبت صحيح لديه لفراغ ذمته. ها؟ عاطل؟ أي على كل. المهم أنه باطل يوهم أنه بطلان واقعي، بس ليس مراده البطلان الواقعي، مراده البطلان الظاهري. أما المتقدمون والميزة القمي والميزة النائين في العبادات لا، مرادهم باطل واقعي. هذا فرق. أيضا الوجه الذي نبني عليه سيما في العبادات باطل واقعي في العبادات. في المعاملات نقطة أخرى بعد سنذكرها أنه يلزم بتحصيل ذلك. في العبادات يقولون باطل واقعي. لأنه باطل ظاهري. زين هذا سولوا ها؟ أين هو هذا كلام المتأخرين الآن؟ أي كلام المتأخرين لصولة وجولة سنذكرها الآن. أي سنبين أنه الصحيح هو هذا الآن، سنبين إن شاء الله بحكم العقل. أي حتى لو هو ما هو بحرز الواقع وليس يحرز الواقع، سنبين شغلنا. فعلى أي حال، إذن في العبادات سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار الاحتياط. عندهم العبادة باطل العبادات في الشبه الحكمية بأقسامها مع إمكان طبعا فقط في شق إمكان تحصيل العلم، العلم الوجداني أو العلم التعبدي عندهم باطل. جيد، مو الشبه الموضوعية، لا الشبه الحكمية. الشبه الموضوعية بعض الوجوه يمكن أن تتأتى فيها، الآن كلامنا في الشبه الحكمية بالدقة مع إمكان تحصيل العلم، العلم الوجداني أو العلم التعبدي. إذا ترك تحصيل العلم احتياطا باطل. قبل الخوض في هذا المطلب جيد، وإن لم يذكر الشيخ العنصاري ذكر الشيخ العنصاري إجمالا هذا المطلب الآن الذي سنخوض فيه، بس الآخرين ما ذكروا الاحتياط. له أقسام، نفس الاحتياط له أقسام. هناك احتياط الكبير، احتياط نسميه الكبير أو عفوا الاحتياط التام تستطيع تسميه الواقعي. يعني ماذا؟ يعني هو الذي محل البحث طبعا، بأن تأتي بكل محتملات الواقع. كل محتملات الواقع هذا هو المعهود يعني في الذهن من الاحتياط، من الاحتياط التام. جيد، هذا القسم الأول، قد يسمى كبير وسيع من كل محتملات الواقع. هناك احتياط قسم ثاني، الاحتياط قد يقال له الاحتياط الأقوالي. الأقوالي يعني تحتاط في ضمن الأقوال، ويسمى هذا القسم الثاني احتياط أقوالي، ويسمى احتياط في التقليد. يعني كم مقلد الآن؟ كم مرجع؟ 4، 5، 10 قدماء هم كان بين هذين القول الاحتياطي اختاره. هذا بالدقة ليس احتياط، هذا القسم الثاني ها. هذا بالدقة احتياط في التقليد، مو احتياط، لأنه يترك التقليد يحتاط في التقليد، هذا ليس محل البحث. هذا ليس محل البحث لا القدماء ولا المتأخر، الاحتياط في التقليد بحث آخر. قسم ثالث من الاحتياط، الاحتياط في الاجتهاد. الاحتياط في الاجتهاد يعني شنو؟ الاحتياط في الاجتهاد بحث على كل صعب، كيف المجتهد يستنبط ويمارس عملية الاستنباط بشكل احتياطي. هذا يسمع ولا يدرك، إدراكا لمن يمارس عملية الاجتهاد. بس إجمالا يعني في مراحل الاستنباط المجتهد يحتاط. شلون يحتاط؟ مو يحتاط في العمل البدني، يحتاط في العمل العلمي في الاستنتاج. يستنتج، يستنبط، ولكن بطريقة تأليفية للأدلة احتياطية. سكيف هذا بحث آخر، ولعل إشارة أو خذ بقول أفقههما أو رعهما المراد مو الورع في العمل والأعمال اليومية البدنية المعاشية، لأنه المفروض كلهما عادلين، هذا أورع من ذاك في العمل، هذا ما له صلة بالتقليد الاجتهاد. مقصود الأورع في الاجتهاد ما يندفع ما يتهاون في رعاية موازين الاستنباط، عنده ورع. الله يرحمه ميزة هاشم العمري أستاذنا تلميذ العراقي يقول الميزة الناعيني بقى 20 سنة يستنبط الرسالة العملية بعد صيرورة جهبذ وفلان. هو هاي كلام يعبر يتقال 20 سنة شهادة ورا، هاي نوع من ورا ميزان تعرف اللي يندفع كوبي بيست بعطاها مطلبها اي ورع شيء اخر. اي لما جرب يلتفت الزوايا وكذا والنقنقات والصاعد زائد، هذا يسموه احتياط. هذا احتياط. هسه هذا قلت لك يدرك ويسمع ولا يدرك ولا يدرك ولا يوصل بعد. ليه ضوابط كثيره تيدون تشوفون بعض عنده. العلامة الحلي في وصية لابن فخر المحققين مطبوعة، وصية عظيمة، وصية علمية مو وصية مالية. عنده نكات لطيفة العلامة الحلي هنا هناك يذكر مراحل الاستنباط شلون يحتاط الفقيه والمجتهد وكذا. المهم نرجع أقسام وألوان من هذا القسم الثالث، الاحتياط في إذا الله أحيانا وصلنا إلى بحث الاجتهاد والتقليد في الكفاية والعرف والعروة. آخر الدورة إن شاء الله نخوض فيه مفصلا. سيدي موجود مع الاجتهاد التقليد عند الأخ الدورة القديمة، هم اجتهاد تقليد الكفاية وهم اجتهاد تقليد العروة، موجود البحث. المقصود أيما كان هذا القسم الثالث، هذا أيضا ليس الكلام فيه، هذا ليس محل كلام. الاجتهاد عفوا الاحتياط في نفس الاجتهاد هذا ما في، ما ليس محل كلام. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد، لا له مقلد لا له مجتهد، يحتاط بين الاجتهاد والتقليد. المرحوم الكومباني رحمة الله عليه، هذا أيضا أساتذتنا له تلاميذة، اثنين من أساتذتنا تلاميذة نقلوا عن ميزة هاشم العامري وسيد محمد الرحمن. المرحوم الإصفهاني بقي مقلدا وهو مجتهد فقيه، بقي مقلدا للميرزا الصغير صاحب ثورة 20 إلى أن وصل في دورة الأصولية لإجتهاد التقليد أن المجتهد حرام عليه يقلد، عدل عن تقليده وذهب إلى الاجتهاد نفسه. بالدقة هو السكان يقلد حتى بعد ما صار مجتهد، أو يحتاط بالدقة ربما بين اجتهاد التقليد، هكذا من ورعي المرحوم الصواني. وهو أستاذ جهبذ كبير فقيه في الدورة الأصولية الأولى مالته. على أي حال هذا القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد، هذا مو محل كلامنا لأن هذا في الحقيقة أيضا عمل بالعلم التعبدي التفصيلي، هذا مو محل البحث. هذا قسم رابع. قسم خامس، نعم، كثير مثلا واحد مراهق للاجتهاد ما يدري نفسه اجتهاد ما يجتهد، طبعا علامة ضعف، لكن يحتار، سيحتار بين المقلد السابق وبين مثلا الرأي اللي وصل إليه فلان. قسم الخامس، القسم الخامس من الاحتيار يحتاط بين ماذا وماذا؟ هذا ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، يأتي بمقتضى التقليد أولا ثم يضيف إليه محتملات الواقع، يسميه الشيخ الأنصاري هذا الاحتياط الأكبر، أو يأتي بمقتضى الاجتهاد ثم يحتاط بمحتملات الواقع. وهذه سيرة الشيخ الأنصاري في عمل نفسه. يقال يأتي مقتضى اجتهاده ثم يضيف لي أو كذا فلان محتملات الواقع. الشيخ الأنصاري هكذا كان ده عمل نفسه هو نفسه. يأتي بها فيأتي بها يحتار فيأتي أولا بمقتضى اجتهاده سواء في العبادات المعينة ثم يضم إليها في نفس العمل الأول أو في تكراريات أو غير محتملات الواقع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكرت لكم عمله هو بنفسه الشخصي هكذا كان، لأنه كان رجل محتاط جدا. الشيخ الأنصاري على القسم الخامس، إما يكون مقلدا أو يكون مجتهد. ضم التقليد للاحتياط أو الاحتياط للتقليد أو ضم الاحتياط للاجتهاد. الشيخ الأنصاري يقول بعد هذا الاحتياط الأكبر لا وسوسة فيه، لأنه عمل بالعلم التفصيلي التعبدي أو الوجداني اجتهادا أو تقليدا ثم ضم إليه محتملات الواقع. وما المانع في ذلك؟ ما في مانع. طبعا هذا قسمين، تستطيع تجعل خامس سادس أو خامس ذو شقين الاحتياط الأكبر. ومع ذلك فيه صيغ ومنحة أخرى من الاحتياط لا داعي الآن للخوض في كل صورها. إجمالا هذه خمسة ستة أنواع احتياط. الكلام كل الكلام في القسم الأول، في القسم الأول الكلام كل كلام في القسم الأول الآن، مو ليس في الأقسام الأخرى. فهذا الاحتياط كما مر بنا المشهور يقولون ببطلانه، بطلانه الواقعي القسم الأول. قسم الأول كلام نبي مع إمكان تحصيل العلم في الشبهة الحكمية يقولون ببطلانه. متقدمين والميزة القومي والميزة الناني، بطلان واقعي مو بطلان ظاهري، بطلان واقعي. أما أكثرية المتأخري هاي الأعصار يذهبون إلى البطلان الظاهري. عفوا، إذا لم يحتاط، إذا احتاط لا يقولون بالبطلان الظاهري، إذا أتى بامتثال احتمالي يقولون بالبطلان الظاهري، وإلا إذا احتاط لا يقولون بالبطلان لا ظاهري ولا واقعي المتأخري هذا العصر، بل يقولون بالإجزاء في الشبهة الحكمية. الكلام حينئذ يقع ما هو وجه البطلان لمن يقول بالبطلان؟ شبه حكمية يمكن له تحصيل العلم في العبادات بالذات الكلام الآن، ما هو وجه البطلان؟ أول وجه ذكروا الإجماع عند المتقدمين ونقله السيد المرتضى والسيد الرضي. سأل الإجماع أحد يبني عليه ما يبني عليه بحث آخر محصل أو منقول أو فلان يكشف عن سيرة ما يكشف، على كل هذا بحث. بس الإجماع سيأتي إن شاء الله عن قريب في بحث الظنون، الإجماع مطلقات منقول أو محصل، أو مو المنقول غير مقبول والمحصل غير حاصل، لا هذا ما يقبله. الإجماع مطلقا لفائدة صناعية في الحجج في الاستنباط حتى ولو لم يكن في نفس حجة. كل الحجج سيأتي التي يناقش في حجيتها منفردة وحادية لها ثمرة صناعية سنذكرها. أحد ثمرات الإجماع المهمة وإن لم يكن في نفس حجة أنه ملزم بالفحص بمقدار مزيد على الفحص الاعتيادي. سيما إذا الفحص ما أدى إلى نتيجة موافقة للإجماع مخالفة للإجماع، هنا الاعتماد على الاستدلال الاعتيادي المعتاد المخالف للإجماع ليس بحجة. أقل ما في الإجماع من فائدة صناعية أنه يكسر الحجاج، هذا أقل شيء. سنبين وجه إن شاء الله في بحث الإجماع يسلب الحجية بدون فحص، طبعا قبل الفحص، إذا بس فحص اعتيادي يسلب الحجية عن الاستدلال الاعتيادي. المهم هنا في المقام أدلة أخرى بعد سنتعرض لهذا أهم غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.